الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فكان فيه وولده منها خال إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب الرقية وفاطمة وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية. مينية يعني أنها بلغت أبياتها 100 بيت، والمئة يقال 100 ومئين ونحوها. أولاد النبي عليه الصلاة والسلام 7 على الصحيح المشهور من خديجة، ولهذا قال الناظم وولده، أي من ولدت له أم المؤمنين خديجة، 4 من البنات و3 من الذكور، ومجموع نسله عليه الصلاة والسلام 8، 4 ذكور و4 إناث. فأما الذكور فالطيب والطاهر وعبد الله وإبراهيم، وقيل القاسم، وأن القاسم اسم للطيب، وقيل اسم للطاهر. وكل هؤلاء الذكور ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام. الابن الرابع من مارية القبطية وهو إبراهيم، وقد مات في 10 من الهجرة، وله قريب من 2. أما بناته فهن 4، أكبرهن زينب زوجة ابن أبي العاص ابن الربيع، ورقية وأمك وهي التي أخذها وتزوجها عثمان فماتت بعد غزوة بدر، ثم نكحه أم كلثوم وهي أصغر بناته عليه الصلاة والسلام، وماتت في 9 من الهجرة، وقال في حق عثمان صلى الله عليه وسلم: لو كان لنا غيرها لزوجناكها يا عثمان. 3 من بناته رتبة فاطمة، وهي زوجة علي رضي الله عنهم، وهي البتول، والبتول ليس معناها أنها لم تنكح، ولكن من تبتلها وتعبدها، وإلا البتول في اللغة يطلق على من لم تنكح. قال القحطاني رحمه الله في نونيته: أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان، وفي بعض النسخ لله در الأصل والسبطان. يقول: والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، وهذا هو القول الشهير الذي نصره أكثر المتحدثين في سيرته، وممن نصره ابن القيم في الهدي الذي هو زاد المعاد. والكل في حياته ذاق الحمام، الحمام هو الموت، هو الموت، يعني كلهم ماتوا في حياته، وبعده فاطمة بنصف عام، فإن بين فاطمة وبين موت النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فأسر لها النبي حديثا فبكت، ثم أسر عليه الصلاة والسلام لها حديثا فضحكت، فتعجبت عائشة كيف تبكي ثم تضحك، فلم تخبر فاطمة عائشة إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فإنها لما سألتها قالت إني سألت فأخبرني أنه ميت في مرضه ذلك، فبكت رضي الله عنها على فقد أبيها وفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرها أنها أول أهل بيته لحوقا به، فضحكت فرحا واستبشارا بلقاء الله ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاطمة رضي الله عنها كانت تظن أن لها نصيبا من الميراث، فطلبت من أبي بكر أن يعطيها ميراثها من أبيها. وهذه المسائل ليس فيها مجاملة، قال لها أبو بكر خذي من مالي ما شئت دونك مالي، قالت لا أبي مالي من أبي. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. ولهذا لم يورث أبو بكر من مال النبي لا بنته عائشة، تعرفون أن الزوجة لها أنها الزوجات شركة في الثمن، ولم يعطي فاطمة، فوجدت في نفسها رضي الله عنها. واستغل ذلك أعداء الصحابة وأعداء آل البيت للتشغيب بين فاطمة وبين رسول الله، بين فاطمة وبين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما عمل الصديق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. مجمل الخصائص للنبي خصائص على غيره من الأنبياء، مجموعها في الست، فضلت على الأنبياء بست. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس كافة، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأوتيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه خصيصة النبي على غيره من الأنبياء. وثمة خصائص له عليه الصلاة والسلام على أمته، فأوجب الله عليه أشياء لم يوجبها على أمته كقيام الليل، هذا واجب في حق النبي. وأوجب الله عليه إذا عمل عبادة أن يثبتها حتى لو كانت مباحة أو مستحبة، وهذا خاص به. حرم الله عليه أشياء لم يحرمها على أمته، مثل ماذا؟ مثل الصدقة والزكاة، لا تحل لا لمحمد ولا لآل بيته. حرم الله عليه أن يورث، وهذا خصوصية له عن أمته صلى الله عليه وسلم. أباح الله له أشياء لم يبحها لأمته، مثل ماذا؟ أن ينكح النساء من غير ولي، هذا خاص به. أن يزيد في النكاح على كم؟ على 4، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. هذه أمثلة لما حرمها الله عليه ولم يحرمها على أمته، وأوجبها عليه ولم يوجبها على أمته، وأباحها له ولم يبحها لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم،
وحكموه
ورضوا بما حكم في وضع،
مهب ورضوا ورضوا، أي نعم،
وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وبعد 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأولي، وسورة اقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام.
نعم، هذا قبل الولوج في مهاجرته الهجرتين، أو مهاجره أصحابه الهجرتين للحبشة. وبعد 35، أي من مضي حياته لما كان عمره 35 سنة، وقعت حادثتان عظيمتان. أولهما انهدام الكعبة. ما سبب انهدامها؟ لماذا هدمت الكعبة؟ أحسنت، بسبب السيل، لأن الكعبة موضعها يا أخواني في مجرى سيل. أي سيل؟ أي وادي؟ وادي الأبطح المحصب، فإنه يأتي فيجتمع ثم يمضي من أسفل الكعبة مع المسيلة، يسمى المسيالة والمسفلة. جاء سيل عرمرم فهدم الكعبة، فاشترط أهل مكة، وهذا مما بقي عندهم من دين الأنبياء، أن لا يبنوا الكعبة إلا بمال حلال، دل على أن عامة مكاسبهم من أين؟ من الحرام، فقصرت بهم النفقة ولم يستوعبوا الكعبة كلها بناء، فوضعوا الحطيم الحجر، وضعوا عليه هذا الحائط لأن النفقة الحلال لم تكفي لبناء الكعبة، مع أن حجر لكن حتى نفقاتهم أكثرها حرام. ولهذا وضع عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ربا الجاهلية، وأول ربا وضعه ربا من؟ عمه العباس، فالربا كان فاشيا عندهم. يسمي الناس الحجر حجر إسماعيل، هذا من باب التيمن لأنه أعان أباه على البناء، لكن درج عند كثير من الجهال أن إسماعيل دفن في الحجر، وهذا غلط من أكبر الأغلاط، لم يدفن إسماعيل في الحجر. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قاعدة يا أخواني، أنه لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم في خلاف في الخليل، وما سوى ذلك فكله كذب. لا قبر يونس عليه السلام في نينوى في شمال شرقي الموصل، ولا قبر هود في حضرموت ويزعم أنه في عمان، كل ذلك من الكذب حتى يستدر سدنة القبور والمقامات أموال الناس وقلوبهم. هذا المكان يسمى بالحطيم، وهذا الاسم الصحيح، والحطيم لأن نفقة قريش حطمت أي نقصت عن بناء البيت واستيعابه. وقريش بطون، أشهر بطونها بنو هاشم، ومن بطونها بنو عدي، ومن بطونها بنو عبد شمس، ومن بطونها بنو زهرة، ومن بطونها بنو تيم رهط أبي بكر رضي الله عنهم، هذا البطون، وكلهم تنازعوا من يضع الحجر في موضعه، فاصطلحوا على أنه أول داخل للحرم للمسجد هو الذي يضعه، فوفق الله دخول النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم قالوا محمد الأمين، هذا الأمين هذا الأمين، فرضوا به أنه يرفع الحجر. النبي عليه الصلاة والسلام عنده حكمة ولا غروة، فأمر بكساء، وأمر من كل بطن من بطون قريش برجل، فرفعوا الكساء لما وضع فيه الحجر حتى يتشاركوا في هذا الشرف، فوضع الحجر في موضعه صلى الله عليه وسلم. هذه التي يشير إليها في سنة 35، قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر أي انهدم، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، أي في ذلك المكان. حصل بعدها بسنة أمر آخر عظيم يقل الآن ذكره، مع أنه من معالم سيرته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. ما هو يا ترى؟ بعدها بأشهر قيل بسنة، في 36 قبل البعثة بخمس سنين، حلف الفضول. ما هو حلف الفضول؟ في حلف الفضول في تصرف الفضولي، يمركم بالفقه تصرف الفضولي. وش تصرف الفضولي؟ هيا جاسم، تصرف الفضولي الملقوف، وش يسوي الملقوف؟ لا، وش يسوي في تصرفه؟ تصرف الفضولي أن يتصرف إنسان بمال غيره بغير إذنه، إما يبيعه إما يشتريه، إما يسمى هذا تصرف الفضولي، ولا يصح تصرفه إلا بإذن صاحب المال. حلف الفضول حلف يدلكم على ما كان عند العرب من معدن الوفاء وانتصاره للمظلوم. قالوا كان بين رجل من كندة وبين رجل من بني زهرة، قال العاص بن وائل وقيل غيره معاملة مالية. فجحد الزهري وهو من أشراف مكة جحد هذا الكندي ماله يماطل فيه. وهذه النزعة في القديم وفي الحديث في المؤمنين وفي غير المؤمنين. عجز يحصل هذا الكندي ماله فرقى على جبل أبي قبيس وأصبح يصيح يصيح لينصر في أخذ ماله من هذا الذي جحده. فسمعه من أشراف مكة عبد الله بن زيد بن جدعان عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي ابن عمي أبي قحافة والدي أبي بكر رضي الله عنهما عن أبي بكر وعن أبيه. فقال والله ما لهذا الصائح من مسكت. ومعلوم عبد الله بن زيد بن جدعان من كرماء العرب وهو صاحب إيش يعرف بشيء يا أخواني صاحب الجفنة. وش الجفنة؟ الصينية الكبيرة. لأنه كان كريما وهذا كما يقال في عرف الناس الآن الطيب ما يتجاحدونه الناس كل إن ينطح فاله في طيبه. رؤية في ساقه عليه الصلاة والسلام مخشة عظيمة فسئل عن ذلك قال تشاحيت أنا وعمرو بن هشام أبو جهل تحت جفنة عبد الله بن زيد بن جدعان فدفعني ودفعته فامتخشت ساقه عليه الصلاة والسلام. إذن جفنة من كبرها يستظلون تحتها. قالوا من كبر الجفنة يا أخواني أن من كان على ناقته يغرف منها من عظم هذه الجفنة عظم هذه الصينية. قال عبد الله بن زيد والله ما لهذا من مسكت ولا بد من نصرته. فجمع الناس في بيته وجمع من أشراف مكة وأكرمهم وقال يأتي إلينا إلى حرم الله ونحن جيران الحرم المظلوم لا بد أن ننتصر له. فتعاهدوا وتعاقدوا على حلف الفضول وهو أن ينصروا كل مظلوم له مظلمة عند أحد من أهل مكة. فشهدها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أي قبل بعثته ولم يدرك عليه الصلاة والسلام في نفسه جاهلية لأن الله حفظه من الأصنام وحفظه من الظلم وكان الأمين كان عليه الصلاة والسلام الأمين في مكة. سألته عائشة رضي الله عنها عن حلف الفضول وعن عبد الله بن زيد بن جدعان وحديثها في مسلم قال عليه الصلاة والسلام إنه حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وهذا من الدلائل أن الله حفظ نبينا قبل البعثة عما كان عليه أهل الجاهلية فلم يأكل من ذبائحهم على النصب. وفي هذا قصة عمرو قصة زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد فإنه كان على الحنيفية وكان يأنف من ذبائح أهل مكة التي تذبح على غير اسم الله. فلقي زيد بن عمرو بن نفيل النبي عليه الصلاة والسلام في شعب جهة التنعيم في الحرم والنبي معه مولاه زيد بن حارثة قبل البعثة وكان معهما طعام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام معجبا بمسلك زيد بن عمرو والد الصحابي سعيد بن زيد فقال هلما إلى الطعام. فظن زيد أن النبي شأنه شأن أهل مكة قال إني لا آكل ما تذبحون الله يطعمكم وتذبحون على غير اسمه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك فطعم معهم. ولهذا سئل النبي عن زيد بن عمرو بن نفيل قال يبعث أمة وحدة والد الصحابي الجليل زيد سعيد بن زيد. ولهذا كان ورقه بن نوفل وقد آمن بالنبي في وقت النبوة وقبله زيد بن عمرو بن نفيل والأسود بن قارب هؤلاء الثلاثة كانوا مخالفين لدين العرب في شركهم وثنيتهم. إذن حفظ الله نبينا مما وقع فيه أهل الجاهلية. سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن حلف الفضول قال حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وهذا أصل أن ديننا جاء بمكارم الأخلاق وأنه ما من أمر يدعو إلى مكارم الأخلاق إلا وديننا جاء به. سألته رضي الله عنها عن عبد الله بن زيد بن جدعان وكان يفعل ويفعل ويفعل فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار
إنه يا عائش لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما فعله ليس لله. وبهذا حكم على أنه ليس كل من كان قبل البعثة يكون من أهل الفترات، كما قال عليه الصلاة والسلام الرجل لما قال أين أبي، قال أبوك في النار، فتعبر قال أبي وأبوك في النار، دل على أن من أدركته البعثة وسمع بنبي أنه لا يكون من أهل الفترات. وهذه مسألة جليلة، لكن بعض الناس ربما يستعظمها. حاتم الطائي الذي اشتهر بالكرم، النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البيهقي وغيره قال حاتم أراد شيئا فأدركه، أراد الذكر والمدحة والثناء وأدركه، فليس له من ذلك نصيب عند الله. وإن كان النبي أثنى على فعله فقال لما جاءت خيله عليه الصلاة والسلام بسبي طي ومعهم سفانة بنت حاتم قال أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، فهو في الثناء على فعله ليس فيه الثناء على شخصه. وبعد عام 40 أرسل، أي لما بلغ 40 سنة أرسل. لماذا لم يرسل إلا في سنة 40؟ جاء في حديث وإن كان الكلام فيه في ثبوته ما من نبي إلا أرسل بعد 40، قالوا لأن سن 40 سن الأشد، وهذا تقرأون في القرآن حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. طيب 40 هو عمر الأشد، كم عمر أهل الجنة؟ نسأل الله عوالي الجنة، عمرهم 33. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بين هذا وهذا هو الفرق بين الدنيا والآخرة. فعمر 40 استقرار الإنسان في عقله وفي كمال عنفوانه وقوته، و33 كمال الشباب، لأن الجنة ليست دار تكليف وعمل وإنما هي دار الدنيا. في يوم الاثنين يقينا فانقلا، كانت بعثته يوم الاثنين يقينا بغير شك. من أين أتى الناظم أنه في اليوم الاثنين يقينا؟ ها؟ أي حديث؟ نعم، حديث مسلم الذي رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين فقيل لما؟ قال يوم ولدت فيه وبعثت فيه، فقال وبعثت فيه، فدل على أنه بعث في يوم اثنين. أي اثنين اختلفوا هل هو في ربيع الأول أو في رمضان، والصحيح أنه في رمضان لأن الله أنزل على نبيه القرآن ابتداء أنزاله في رمضان، ولهذا قال الناظم في رمضان أو ربيع الأول وسورة اقرأ أول المنزل، والصحيح أنه في رمضان لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتداء أنزال القرآن فيه، وأول سورة أنزلت بالاتفاق اقرأ، وقد أنزلها الله على رسوله لما بعث إليه الملك، والملك ما جاء النبي على صورته لكنه رأى رئيا ورأى شيئا أفزعه فضمه مرة وثنتين وثلاث ثم قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ، ما أنا بقارئ ما هو بعناد، لا ما أنا بقاري، لكن ما أنا يعني لا أحسن القراءة. ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، سورة اقرأ في أولها. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خوفا ورعبا فنزل إلى خديجة رضي الله عنها، لأنه كان قبل البعثة يتحنث في غار حراء ليس بعيدا عن الكعبة، ولهذا الذي في حراء على الغار يرى الكعبة، وإنما يبتعد عما عليه أهل مكة من شركهم وكفرهم، وكانت الأصنام حول الكعبة، ولهذا لو قال قائل لما لم يتحنث في الحرم عليه الصلاة والسلام، أولا يبتعد عن الشرك وعن الأصنام وعن أهلها ويخلو بربه. طيب وغار ثور هو غار حراء ولا غيره؟ ها؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ أيه اللي بر الصيفة؟ ما هو بلما مر الصيفة يا شيخ، ترى الصيفة ما فيها إلا تلال، ما فيها جبال. أين غار ثور؟ ها؟ لا، هو دخل إليه في مهاجرة حتى يستخفي سم. لا لا، ما هو بعك، هو في جهة جنوب شرقي الكعبة. الآن تسمعون بحي الهجرة، تعرفون حي الهجرة في مكة الدائري الثاني، يمر في حي الهجرة على اليمين بجبل ثور، وهو الجبل الفاصل بين حي الهجرة وبين بطحة قريش، وسيعمل امتداده الآن، سيعمل فيه نفق يربط الآتي من كبر الملك خالد، نفق الملك خالد إلى الدائري الثالث. والصفت عظم في بلده وربي في بلده على تعظيم القبور والمقامات والأضرحة، فإذا جاء الحرم، الحرم أعظم في قلبه مما في بلده. إذن غار ثور دخله النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في مهاجره حتى يسكن الطلب عنهم. وغار حراء الذي تحنث فيه وأنزل فيه عليه فيه القرآن، وفيه نبئ بإقرأ، فنزل عليه الصلاة والسلام إلى خديجة قائلا: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فطمنته خديجة لما علمت من شمائله وسيرته أن الله لا يخزيه أبدا، فقال: يا خديجة، إني خشيت على نفسي، خفت والله أن يجيني شيء. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله، وتحلف لا يخزيك الله أبدا. منين عرفت ذلك؟ من دلائل صدقه ومن عقلها رضي الله عنها، أن الله لا يخزي من كان مثله. ثم ذكرت العلل: إنك لتحمل الكل وتعين الملهوف وتقري الضيف أي تكرمه، وتنصر المظلوم، وتعين على نوائب الحق. كل نائبة للحق فالنبي عليه الصلاة والسلام يبادر ويسارع إليها، ومن ذلك حلف الفضول. ثم رجع عليه الصلاة والسلام وفدر عنه الوحي، لله في ذلك حكمة، لو جاءه الوحي مباشرة طار قلبه، لكن لتسكن نفسه. ثم جاءه الملك مرة أخرى فسكنت نفسه، فلما نزل وإذا هو قد سد الأفق في صورته التي خلقه الله عليه، ففزع عليه الصلاة والسلام وذهب، قال: دثروني دثروني. فأنزل الله رسالته: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. والفرق بين النبوة والرسالة أن النبوة وحي، والرسالة وجوب إبلاغ المخالفين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق بين النبي والرسول في كتابه النبوات 10 أقوال، والأصل فيها قول الله جل وعلا في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. وفي السنة حديث أبي ذر عند ابن حبان في صحيحه، والحديث فيه ضعف ولو صح لكان حاسما في المسألة: الأنبياء 124,000 والرسل 310. من ذلك عني العلماء بهذه المسألة في الفرق بين النبي والرسول، وأرجح الأقوال فيها أن النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين، سواء بشريعة جديدة كآدم أو شريعة من قبله كزكريا ويحيى وأيوب وذا الكفل وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، وأن الرسول من بعث إلى قوم مؤمنين ومخالفين، سواء بشريعة جديدة كإبراهيم ونوح أو بشريعة من قبلهم كيعقوب وإسماعيل ويوسف وإسحاق عليهم الصلاة والسلام. هذا في الحقيقة هو أضبط الأقوال في الفرق بين النبي والرسول الذي تأتلف عليه الأنبياء والرسل ولا تختلف. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، هذا قبل فرض الصلاة عام الإسراء. جبريل علم نبينا أن يصلي ويتوضأ، لأن الله قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، وهذا كله في التوحيد. علمه الوضوء والصلاة فكان يصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، وهي صلاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى أن فرض الله عليه الصلاة بعد بعثته بعشر سنوات. إذن عشر سنوات ما فرض الله عليه إلا التوحيد، وما دعا إلا للتوحيد. وهذا يدلكم على جلالة وعظمة دعوة التوحيد، أنها دعوة نبينا ودعوة الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. نعم. ثم مضت عشرون يوما كاملة فرمت الجنة نجوم هائلة. هذا متى؟ بعد البعثة. عشرون يوم من تنبؤه عليه الصلاة والسلام، والجن ترمى والشهب، حتى صار ذلك أمرا مستلحظا، لأنهم علموا أن زمان نبي قد أقبل، وأن الشياطين رميت لألا تسترق السمع. وكبار الكهان كما نقل أهل السير والتاريخ أدركوا أن شيئا نزل إلى الأرض وتغيرت به الدنيا من كثرة ما يرمى من الشهب، من هذه الشهب. ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. أول ما بدأ عليه الصلاة والسلام دعوته سرا حتى كانت له شوكة، ثم في آخر السنة الأولى دعا جهرة في أمر الله جل وعلا له في سورة الحجر، وأنذر عشيرتك في سورة الشعراء، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. في الحجر فاصدع بما تؤمر، فهذا الصدع هو الأمر بالجهر بالدعوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة
ورابع من النساء واثنى عشر.
ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام. ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى الله جهرة لقي أصحابهم من أقوامهم أنواع الأذى وشدته، فلما رأى أن الأذى يشتد عليه وعلى أصحابه، والنبي كان يحوطه ويحميه من يحوطه؟ عمه أبو طالب ورهطه من بني هاشم، أمر أصحابه المستضعفين أن يهاجروا إلى الحبشة. لماذا الحبشة؟ مع أنها بعيدة، ما هي بقريبة المكة، بينها وبين مكة مئات الكيلومترات وبينها بحر. لماذا لم يهاجر اليمن؟ لما لم يهاجروا للشام، مصر، القصيم، الكويت؟ لماذا اختار الحبشة؟ قال: لأن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وهذا أصل، لأن الإنسان إذا عجز عن إظهار دينه في بلده تعين عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع فيها إظهار دينه، فإن تيسر الهجرة إلى بلد الإسلام فهي الواجبة، وإلا فلأقرب بلد له يستطيع فيها إظهار دينه. ولهذا هجرة المسلم لإظهار دينه واجبة، فإن كان يستطيع إظهار دينه في بلده كالمسلمين الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها، ما حكم الهجرة في حقهم؟ سنة مستحبة وليست بواجبة. لاحظتم يا أخواني؟ وهذا هو القول الراجح الفصل في أمر الهجرة، أن الهجرة من بلده إلى بلد، من بلد الكفر بلد الإسلام، تكون متعينة إذا لم يستطع في بلده أن يظهر دينه، ويجوز أن يهاجر إلى بلد غير إسلام ليظهر دينه، كما هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة هجرتين. ومن جملة من هاجر عثمان بن عفان، ومعه من؟ رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام وجعفر. العلماء ذكروا عدد المهاجرين في الهجرتين، وذكر الناظم الراجح أنه في الهجرة الأولى عددهم 16، 12 رجل وأربع من النساء، الهجرة الأولى للحبشة، وهجرتهم إلى بلاد الحبشة إلى أثيوبيا لأن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. في السنة الخامسة أي بعد سنة أو أقل سمعوا بأن أهل مكة آمنوا، وهي دعاية وإشاعة، عندهم دعاية وإشاعة، نجتهم من تويتر ها ولا من الواتس ها ولا من الانستغرام، ما عندهم هذا كله. سمع أهل الحبشة بالمؤمنون بأن أهل مكة آمنوا وهي دعاية باطلة كاذبة، فرجعوا لأن الإنسان يحن إلى بلده. في الطريق تبين لهم الأمر فرجعوا راجعين مرة أخرى إلى الحبشة، ولهذا قال الناظم وفيه عادوا ثم عادوا لا ملم، لا لوم عليهم بأنهم رجعوا ثم رجعوا مرة أخرى إلى الحبشة. وهذا فيه خطر الشائعات يا أيها الإخوة، خطرها على العقيدة، وخطرها على النفس، وخطرها على الدم، وخطرها على الأخلاق، وخطرها على المال. وجاءت هذه الوسائل المعاصرة التي والله أنا ما غير ممنون بها، شرها أعظم من خيرها، وخطرها أعظم من نفعها. نعم، ما هي بشر محض، لأن الله لا يخلق شرا محضا، وتقرؤون وتدعون في دعاء الوتر والشر ليس إليك، لكن خطر هذه أعظم من خيرها. وفيها حديث سمرة بن جندب المخرج في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أري في المنام قال أتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق، فممن أتى عليهم رجل وآخر عليه بكلوب يشرشر فاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قلت سبحان الله ما هذان؟ قال هذا الرجل، اسمعوا يا أهل الاتصالات والتطبيقات والوسائل للتواصل الاجتماعي وغيرها، هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة في ديوانية، في مجتمع، في وسيلة إعلامية، في وسيلة اتصال، فتطير في الآفاق ويتسذب في تسذب، إرجاف للمؤمنين ودعاية للقول بالباطل، فتطير في الآفاق، فلا يزال يشرشر فاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه إلى أن تقوم الساعة، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتعظم الكذبة كلما عظم أثرها في العقيدة، في الدين، في البدعة، في الأخلاق، في المروءة، في بغض فلان. والله يقولون سمعنا قالوا، هذه وسائل الناس ويبني عليها موقفه ودينه وعقيدته، وهي أهلفي، تعرفون أهلفي وشو؟ كذب فاضي، كذب أبرق. ثم جاء من يقول لا، كذبة بيضة وكذبة حمراء وخضراء وصفراء، هذه من ثقافة المسلسلات، لونوا الكذب، كذب أبيض وكذب إيش؟ ما هو بأبيض. الهجرة الثانية 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وعدد الجماعة 18 امرأة 380 رجل، هذا العدد الذين هاجروا في الهجرة الثانية. قيل بينهما سنة وقيل أقل، وسبب الهجرة الثانية أنه اشتد أذى المشركين على المؤمنين، فأمرهم النبي أن يهاجروا سلامة لدينهم وفرارا بعقيدتهم. وهذا يدل على أن المؤمنين يزدادون ولا ينقصون؟ يزدادون. ولهذا لما سأله هرقل أبا سفيان قبل أن يسلم أيزيد أتباعه أم يقلون، قال بل يزيدون، كذلك وكذلك أمر النبوة لا يزال أمرها في ازدياد حتى يتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وبعد 90 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعاد فعلما ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال وبعد 50 وعام التالي أسر به والصلوات فرضت خمسا بخمس كما قد حفظت
خمسا بخمسين
كما قد حفظت.
نعم. في السنة السادسة من الهجرة أسلم حمزة الأسد، مو بالأسد من باب السداد، الأسد من باب الشجاعة، وهو أسد الله وأسد رسوله كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إسلام حمزة يا أيها الإخوة من أثر غضبة أغضبها، فإن حمزة ما كان لما الدعوة رجال فارس شجاع مطروخ الرأس كما يقال، ما همه أحد، يذهب ويأتي يقطع الفيافي ويرجع. في رجعة من رجعاته إلى مكة دخل البيت، دخل مكة ودخل البيت وكانوا يعظمون البيت، فسمع أن أبا جهل عمرو بن هشام نال من النبي عليه الصلاة والسلام وسبه وشتمه، فأخذت حمزة الغيرة على رسول الله، فدخل البيت وإذا أبو جهل مع أهل مكة في دار الندوة، فوقف عليه وهو متوشح ماذا؟ نبلة تو جاي من الصيد، فقال أنت قلت لابن أخي كذا وكذا، فما هذا إلا ويعالجه حمزة يضربه بنبله فيشجه. ثار الناس وكادت تكون مقتلة، وكان أبو جهل رجلا حكيما ما يفتح جبهة ثانية أو ثالثة عليه، يزيف جبهة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال دعوه فقد نلت من أخيه وأكثرت. فقال أتسبه فأنا على دينه، حمية، حتى أدخل الله عز وجل الإسلام على قلبه. وقد كان إسلام حمزة نقلة نوعية في المسلمين، لماذا؟ لأن الله أعزهم بهذا الرجل الفارس. ثم أسلم بعد حمزة عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد الإسلام بأحب العمرين إليك. من العمران؟ عمر الخطاب أو عمر ابن هشام أبو جهل، فهدى الله عمر الخطاب للإسلام، فلما أسلم عمر بعد حمزة عز دين الله عز وجل، وعظمت معه مناكفة المشركين للمؤمنين، فكان حصارهم في الشعب. والعجيب أن الناظم ما ذكر هذا في حصار الشعب إلا يمكن يأتي به. على كل حال يقول وبعد 90 من سنين رسالته، يعني في آخر السنة التاسعة من رسالته، مات أبو طالب ذو كفالته، ولهذا قالوا أبو طالب حدب ظهره عن النبي نحو 10 سنين. وبعده خديجة توفيت، أم المؤمنين خديجة، بثلاث ليالي من موت أبي طالب، وكان موت أبي طالب بعد حصار الشعب، فإنه لما اشتد أذى المشركين بإسلام حمزة وإسلام عمر اشتد أذاهم على المؤمنين، وكان من ذلك أن قتل المشركون، قتلوا ياسر وزوجته من؟ أم عمار، ها؟ سمية، وهما أول شهيدين في الإسلام، وحاصروا قريشا وبني المطلب في شعب أبي طالب 3 سنين، يقاطعونهم لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يشهرونهم ولا يصلونهم، حتى أكل أولئك أوراق الشجر. في آخر الحصار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب أن الوثيقة التي كتبها أهل مكة وعلقوها في جوف الكعبة أنها بليت وأن الأرض أكلتها، فدخل أبو طالب وما كان يستطيع يمنعنا أحدا من البيت، فطاف بالبيت ثم وقف على أهل مكة فقال يا أهل مكة إن ابن أخي أخبرني أن صحيفتكم الظالمة الغاشمة قد أكلت ولم يبق منها شيء، فقالوا إن كان ما تقول باطلا يا أبا طالب أتسلمنا محمدا؟ قال أسلمكم إياه. أبو طالب يعرف أن ابنه لا يكذب، ففتحوا البيت الكعبة والمفتاح عند بني شيبة، ولم يزل المفتاح عند آل الشيبي وهم من بني شيبة من قريش، فإذا الأرضة والعثة أكلت الصحيفة إلا موضع باسمك اللهم، ومع ذلك ما زاد قريش إلا عناد. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته اللامية: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني الجن. لما مات أبو طالب وماتت بعده خديجة رضي الله عنها، ضاقت الوسيعة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب المناصر له أمام الناس، وذهب المناصر خدنه في خلوته من الناس، ما بينهم إلا 3 ليالي. تخيلوا عظم المصيبة وشأنها على نبينا عليه الصلاة والسلام. خرج يبتغي مناصرا ليبلغ دين الله. أقرب الحواضر لمكة إيش؟ الطائف. فذهب عليه الصلاة والسلام ومعه مولاه زيد بن حارثة إلى الطائف، فلم يناصره أهل الطائف، بل أغروا به سفهاءهم وصبيانهم وعبيده حتى أدموا عقبه الشريف عليه الصلاة والسلام. فبينما هو في هذه الحال من الكرب العظيم والشدة، وين يروح؟ وين غدي؟ شكى إلى الله جل وعلا ما أصابه. وفيها الشكاية المشهورة التي رواها محمد بن إسحاق في السير، وهي وريت من طريقه، محمد بن إسحاق ضعيف في الحديث، عمدة في الأخبار والسير: اللهم إني أشكو إليك ضعف حيلتي، ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وهذا الدعاء دعاء عظيم في الابتهال، وإن كان في نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام فيه مقال. فبعث الله إلى نبينا جبرائيل ومعه ملك الجبال، فقال جبريل عليه السلام: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك. وشوفوا كيف إن الله عز وجل حكيم، الله قادر ينصر رسوله من أول الأمر، لكن يبتلي عباده، وكلما عظم الإيمان زاد البلاء. ولهذا كان أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وبهذا وأمثاله صار نبينا من أولي العزم من الرسل، بل هو سيدهم عليه الصلاة والسلام. إن الله قد اطلع على ما صنع قومك بك، وإنه أرسل معي إليك ملك الجبال تأمره بما شئت، فلو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟ الأخشب عند العرب الجبل العظيم المرتفع في السماء علوا، والأخشبان في مكة جبلان متقابلان. ما هما؟ جبل أبي قبيس الذي في حضنه الصفا، جبيل صغير يسمى بالصفا اللي عليها الآن القصور، ويقابله جبل قعيقعان كان يسمى إلى عهد قريب جبل الشامية، اللي على طرفه في حضنه المروة، جبيل أسود حجره حجر مرمر. وكان أهل مكة بين الجبلين، هذا من الجنوب الشرقي وهذا من الشمال الغربي. لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين عقابا لهم لتكذيبهم رسول الله وجحدهم توحيد الله لفعل. إذن هذا الملك مأمور بأمر من؟ بأمر الله، أن يأتمر بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الشدة بانت رحمته وشفقته وحرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. قال: لا، ولكني أرجو، لا يعني لا يطبق عليهم الأخشبين حتى يهلكوا كما هلك من قبلهم من مكذب الرسل، ولكن أرجو. الرسول يرجو من؟ الله. يرجو الله، ورجاء الله عبادة وتوحيد. أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. وبالفعل حقق الله جل وعلا رجاءه، فخرج من صلب فرعون هذه الأمة أبي جهل عكرمة، ومن صلب أمية بن خلف صفوان، فأخرج الله من أصلابهم من وحد الله بعد كم؟ بعد نحو من 10 سنوات. رجع عليه الصلاة والسلام، وفي رجوعه دخل مكة وأرسل زيد بن حارثة إلى المطعم بن عدي سيد بني عدي من بطون قريش: أني أدخل في جوارك في حمايتك وفي أمانك. فقبل المطعم بن عدي وأمر بنيه وبني إخوانه أن يلبسوا سلاحا، قال: إني أجرت محمد. فاستقبل النبي في حد الحرم ودخل به يمشي معه، وبين يديه أمامه وخلفه بنيه وبني إخوانه. فلما دخل البيت قال: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا، فلا يهجنه أحد منكم بسوء. دخل النبي مكة بعد مجيئه من الطائف بجوار من؟ بجوار المطعم بن عدي. استمر في دعوته فأشغب عليه المشركون وأشغبوا مجيره المطعم: مر صاحبك فليسكت، فإنه فعل وفعل وفعل. حاول المطعم يضغط على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد النبي على المطعم جواره، ولم ينس عليه الصلاة والسلام معروفه. فبعدها بسنتين أو ثلاث أو أربع وقعت معركة بدر، وكان في الأسر الجبير بن المطعم بن عدي، وكان المطعم قد مات قبلها، مات على الجاهلية، وفيه جواز أن يدخل المسلم في جوار كافر لينصره على من ظلمه. وهذه من المسائل الجليلة التي يفطن لها أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى الجبير بن المطعم مكرفس في قيده مع الأسارى 70، أطلقوا جبيرا، فأطلقوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا جبير، لو كان المطعم، أي أبوك، لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، النتنى المشركين الأسارة، لتركتهم له. ليه؟ من كمال وفائه وحسن دله عليه الصلاة والسلام: لو كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، لأنه أجار النبي في الأول. وهذا فيه أصل أن ولي الأمر ينظر في الإسارة في الأسرى بما يرى فيه المصلحة، كما نصر ذلك المحققون شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. وبه تعلمون أن ولي الأمر له النظر في سياسة الناس وفي مصالحهم، فإن أصاب أجر وأثيب، وإن أخطأ تحمل نفسه الخطأ، فإن كان خطأه عن اجتهاد لا ملامة عليه. وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قام في وادي نخلة، قيل في مرجعه من الطائف، وقيل في خروج آخر. وادي نخلة اللي على طريق السيل الكبير قبل اليمانية، قام يقرأ القرآن، فصرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون قراءته، وهم من جن نصيبين. نصيبين أين؟ أين نصيبين يا أخوان؟ الآن في جنوب تركيا، في جنوب تركيا، في ديار الأكراد. سمعوا قراءته عليه الصلاة والسلام، كانوا مسافرين، فلبثوا حتى أتم النبي قراءته واجتمعوا به فآمنوا به. وهؤلاء جن نصيبين، دل على أن النبي بعث إلى الإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن دلائل بعثته للجن: لأنذركم به ومن بلغ. ومن دلائله ما أنزل الله في الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآيات. هذا في استماعهم وفي بلوغ دعوة النبي لهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل من دعوته للجن ويجعل لهم مجالس، كما ذهب معه مرة من أبو هريرة ومرة عبد الله بن مسعود، وكان يجعل حاجزا بينه وبينهم ثم ينصرف إلى هؤلاء الجن. ثم أي بعد السنة 50 بعد موت خديجة، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده سودة بن زمعة. من أين؟ من أي قبائل قريش؟ من بني مخزوم. وبنو مخزوم غير بني عدي، بنو مخزوم سيدهم الوليد بن المغيرة المخزومي والد خالد بن الوليد، وهو الذي أنزل الله فيه صدرا من سورة حاميم فصلت. من هو؟ الوليد بن المغيرة. وأنزل الله فيه آيات المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام نكح سودة وكانت عجوزا أكبر منه على الصحيح في رمضان، ثم في شوال عقد على من؟ على خديجة، صح، على عائشة إن شاء الله عليكم. عقد على إيش؟ على عائشة. كم كان عمرها لما عقد النبي عليها؟ 6 سنوات. صغيرة ولا كبيرة؟ لو يسويها واحدة اليوم ثاني يشتكونه في المحاكم ولا لا؟ وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق سيف، يعقد على بنت عمرها 6 سنوات. وليس هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم في قول عامة أهل العلم، بل قالوا إن الأب له أن يجبر بنته الصغيرة على النكاح ممن هو كفء لها، ولم يجعلوا هذا حقا إلا للأبي لأنه أدرى بمصلحة بنته. عقد أبو بكر للنبي على بنته عائشة. طيب أسماء أكبر منها ولا أصغر؟ أكبر منها. لما لم يعقد له على أسماء؟ قيل لأن الزبير كان قد خطبها، وقيل لأن النبي أراد عائشة، والله أراد الفضيلة والخصيصة والرتبة الشريفة المنيفة لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. عقد عليها وهي بنت 6، ودخل عليها في المدينة وهي بنت 9، أي بعد 3 سنين من ملاكه عليها. ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 وعام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. الإسراء والمعراج كان بعد 10 سنين على المشهور من بعثته، وكان عمره 50 سنة عليه الصلاة والسلام، وفرضت الصلاة بعدما كان في حقه وحق أبي بكر مستحبة لم تكن واجبة. والإسراء والمعراج شأنه عظيم، من مقاصده أن الله جل وعلا قادر على أن يعرج بالنبي من مكة مباشرة إلى السماء. لماذا أسري به إلى بيت المقدس؟ ليه؟ تأملوا شو السبب؟ تفضل. ها؟ يا أم الأنبياء، هذا واحد، الله قادر يجمع الأنبياء في أي مكان. ها؟ فضل مسجد إيش؟ جيد. ها؟ زلبوها في روسكم، هو القبلة الأولى. نعم، أي حتى يظهر صدقه على الناس. ها؟ ها؟ أي أرض المحشر. طيب ليش يصير الإسراء إليها؟ لأن أرض المحشر الحقيقة هي أرض الشام كلها، أرض الشام كلها. أسري بالنبي أول البيت المقدس لثلاث علل، وقيل 4. الأولى تأليفا لأهل الكتابين قبلنا لتعظيمهم بيت المقدس، ثانيا لأنه قبلة الناس الأولى، ثالثا لإظهار شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام على الأنبياء إذ صلى بهم إماما، رابعا لإظهار صدقه، وأهل مكة يعرفون أنه لم يطأ بيت المقدس فوصفهم له ليثبت صدقه في معراجه، وهم كذبوه في إسراء وكذبوه في معراجه. وقد جاء ذكر الإسراء والمعراج في سورتين، ما هما؟ في الإسراء ذكر الإسراء سورة بني إسرائيل، والنجم فيها ذكر إيش؟ المعراج. وفي إسرائه وفي معراجه، إسرائه جاءه جبريل وأركبه البراق، وهي دابة فوق الحمار ودون الفرس، سريعة منتهى خطوها منتهى طرفها، وربط البراق بحلقة إلى المسجد فصلى بالناس إماما، ثم عرج به بالمعراج. والمعراج آلة يصعد عليها لا نعلم كيفيتها، بلغ السماء الدنيا فاستفتح له جبريل وفتحت له، قالوا معك أحد؟ قال نعم معي محمد. أرسل إليه؟ قال نعم أرسل إليه. إذن دل على أن السماوات ما يدخلها كل أحد إلا بالإذن. فلقي في السماء الأولى آدم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لقي في السماء الثانية ابني الخالة، من هما؟ مريم، عيسى ويحيى. لقي في السماء الثالثة يوسف، لقي في السماء الرابعة إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. لقي في السماء الخامسة هارون، لقي في السماء السادسة موسى، وكلهم يسلم عليه فيرحب به بالأخوة والنبوة، مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. لما جاوز النبي موسى في السماء إيش؟ السادسة، بكى موسى كلا ما يبكيك، قال أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هل هذا البكاء بكاء حسد ولا بكاء غبطة؟ بكاء إيش؟ غبطة. ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ ها ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ ها يا صبي، أي 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 حسنت. الحسد هو تمني زوال النعمة التي أوتيها غيرك، هذا حسد. وأشهر من عرف به وأوضح من عرف به من هم؟ اليهود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أما الغبطة فأن يتمنى نعمة كالذي أوتيها غيره من غير أن تزول ممن؟ من هذا الغير، هذه غبطة. ولهذا موسى له علينا معروف هذه الأمة، عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها من؟ إبراهيم، ورحب به بالنبوة وبالبنوة. ثم على وعلوه عليه الصلاة والسلام بعد السماء السابعة يدل على شرفه أنه أفضل من الأنبياء كلهم، حتى بلغ سدرة المنتهى فغشيه من ألوانها ما غشيه، فما زال يتقدم إلى أن بلغ مستوى قال جبريل هذا حدي، فتقدم عليه الصلاة والسلام. وهذا من دلائل أن نبينا أفضل من جبريل صلى الله عليه وسلم، أنه بلغ مستوى قرب من الله في علوه أعظم من جبريل. وهي المسألة الشهيرة التي يذكرها العلماء في تضاعيف باب النبوة وباب الإيمان بالملائكة، أيهما أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ وخلاصتها وراجحها أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية، حتى بلغ إلى الله جل وعلا ولم يره بعين رأسه، وإنما سمع كلام ربه وقرب من ربه قربا عظيما، فافترض عليه 50 صلاة. وأما في قول الله جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فهذا الداني المتدلي هو جبريل الذي ذكر الله شأنه بأنه ذو مرة فاستوى، هو جبريل وليس الله جل وعلا. افترض الله عليه كم؟ 50 صلاة. وهذا يدل على شأن الصلاة وعظيم فرضها، أن الله تولى افتراضها على نبيه في معراجه فنزل من ذلك الموضع إلى السماء السادسة، فمر بموسى قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال بخمسين صلاة. قال ارجع يا ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد عالجت الناس قبلك. وهذا يا أيها الإخوة نكتة، أن أكثر نبي ذكر الله خبره وقصصه علينا في القرآن من؟ موسى. ليه؟ لتشابه الأمتين بني إسرائيل مع هذه الأمة، عندهم عناد وعندنا عناد، عندهم جحود وعندنا جحود، عندهم كفر وعندنا كفر، عندهم صالحون وعندنا صالحون. ولهذا قال الله جل وعلا في آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. فرجع، فما زال يتردد من السماء السادسة إلى العلو، فيضع الله عنه خمسا خمسا خمسا، يعني تردد كم مرة؟ تسع مرات، وكل مرة يقول يشير عليه موسى ارجع ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وقال عالجت الناس قبلك، حتى كانت خمسا. وفي كل مرة يلتفت النبي إلى جبريل فيشير إليه، أي نعم، يؤيد جبريل مشورة موسى عليهم الصلاة والسلام. في المرة لما وصلت خمس قال ارجع يا ربك واسأله التخفيف، العطلة والبطالين الآن يقول ليته راجع، الخمس ثقيلات عليهم، خمس الصلوات ثقيلات على كثير من الناس للأسف الشديد، ولهذا دوروهم في الجمعة تمتلي بالمساجد، وغير الجمعة الله يخالف علينا وعليهم. فقال عليه الصلاة والسلام إني قد استحييت من ربي، فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهن خمسون في العدد وخمسون في الأجر وخمسون في العدد. تخيلوا يا أخواني لو أن الصلوات المفروضة خمسين، من يصلي الآن خمس صلوات وما أكثر المتخلفين عنها، لو هي خمسون. فلهذا تعلمون رحمة الله العظيمة بنا وإحسانه سبحانه إلينا وإلى عباده. وفي هذا فضل الصلاة وعظيم شأنها، أن الله افترضها على نبيه في معراج صلى الله عليه وسلم. ونقف على أمر البيعة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله أعلم.
أحسن عليكم شيخنا الفاضل. يقول السائل لماذا يحكي المصنف أحيانا الخلاف دون ترجيح وأحيانا يرجح؟
هذا من كمال علمه، من سعة علمه واطلاعه، ما يرجح لاشتهار القولين فيذكرها لك يا طالب العلم، يمكن تصير عندك شيء ما هو عنده. والغالب أنه يرجح، يذكر القول الراجح اكتفاء به، لكن في المسائل التي يشتهر فيها الخلاف يورد أشهر القولين، لأن المقام مقام اختصار ومقام نظم. نعم.
أحسن الله. يقول السائل يتحنث الليالي ذوات العدد، إيش معنى ذوات العدد؟
يتحنث يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، الليالي الكثيرة، لا ينزل إلى أهله ثم ينزل ويستريح عندهم مدة ويتزود لمثلها. وهذا من دلالة الله له وهدايته إياه ليتهيأ لأمر إيش؟ الرسالة. وإذا الغار ما هو بقريب، الغار بعيد، يبي له ساعة كاملة للنشيط حتى يصل إليه، بذلك الوقت الذي هو ما هم معبد ولا هم مزين. وهذا في بعده عن الناس عليه الصلاة والسلام وخلوته بربه. نعم.
يقول أحسن الله إليك، يقول ما صحة تسمية العام الذي مات فيه أبو طالب وخديجة عام الحزن؟
هذا من باب الوصف ليس من باب السب. وصف العام بعام الحزن لتعاظم المصيبتين على قلبه وخاطره عليه الصلاة والسلام، لا لتشاؤمه من ذلك العام، فهذا من باب الوصف لا من باب السب. كما قال الله جل وعلا في ثمانية أيام حسوما، فهذا من باب الوصف، وإلا فقد نهانا ربنا بنهي نبينا أن نسب الزمان، لكن لا مانع أن يوصف العام بعام جدب قحط عام حزن، لا من باب أن يسب ويعترض به على قضاء الله وقدره. نعم.
يقول أحسن عليك، نختم بهذا السؤال، ضابط إظهار الدين.
إظهار الدين في كل مقام بحسبه، أعظمه إظهار التوحيد وإظهار أركان الإسلام وشعائره. واختلف العلماء هل من إظهار الدين إنكار الشرك على قولين شهيرين لعلماء الدعوة، أظهرهما أن من إظهار الدين إنكار الشرك على أهله بما يستطيعه من وجوه الإنكار وبما يقدر عليه، لأن الله لم يكلف الإنسان ما لم يطقه. هذا هو خلاصة هذه المسألة التي طال فيها الكلام وألفت فيها المصنفات الكثيرة، من أشهرها ردود العلماء على داود بن جرجيس، كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتدليس على قلب داود بن جرجيس، وكتاب بيان التأسيس والتقديس في الرد على داود بن جرجيس، وفي كتاب منهج التقديس في الرد على داود بن جرجيس. هذه للشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ولي مفتي الديار النجدية في زمن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لبيه أي أي من هو؟ اختلفوا هل القاسم مستقل ولا اسم من أسماء الطيب؟ قيل القاسم هو الطيب، وقيل إن القاسم كنية وليس له اسم، فهذا محل خلاف ذكرها كلها ابن القيم وذكرها غيره. الذكور أربعة: الطيب والطاهر، وقيل أن الطيب هو القاسم، وعبد الله، وإبراهيم. وتسمية النبي بعبد الله وإبراهيم فيها سنة، استحباب أن يسمي الإنسان بابنه بأبيه الأدنى أو أبيه الأعلى، هذه سنة. ترى بعض الناس لا، إذا قلت سميت باسم أبوك تفول عليه بالموت، هذا ما له أصل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نصا صريحا: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم، خرجه مسلم في الصحيح. أي نعم. في شيء الأخوان؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الموت هذا ما له أصل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نصا صريحا: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم، خرجه مسلم في الصحيح. أي نعم. في شيء الأخوان؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.